أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أعلام، معي أنا عبد الله الفراتي. اليوم في حلقتنا هذه سنتحدث عن مفكر فلسفي يوناني عريق، ما زال يذكر كأفضل مفكر في علم النفس والأخلاق والسياسة. كان فيلسوفا وعالما يونانيا، كان من أعظم الشخصيات قديما، شملت دراساته عالم الكائنات الحية، له تأثير كبير على الطب بدراساته. كان رجلا ذكيا، وبقي اسمه من بين الشخصيات المؤثرة، أرسطو نيكوماخوس. يقول أرسطو: التعلم ليس لعبة أطفال، لا نستطيع أن نتعلم دون ألم. هل تساءلتم عن ماذا يتكون الكون؟ لماذا تحدث الحوادث؟ كيف تنمو الحيوانات؟ إن كان الجواب نعم، فقد تساءل أرسطو عن ذلك وحاول العثور على إجابات تلك الأسئلة، واكتشف ذلك في تعليمه وأبحاثه ومدرسته. يروى أن أرسطو هو الفيلسوف اليوناني الشهير، وقد قدم الكثير من المساهمات الفكرية قبل عدة قرون، وأطلق عليه لقب الفيلسوف الثالث من ضمن أفضل الفلاسفة اليونانيين سقراط وأفلاطون. سعى لتطوير التفكير، حيث وسع علم المنطق بإضافة الفلسفة والتعبير الطويل الحر، ووضح لنا أرسطو عمق تفكيره وتأمله الكبير للعالم. ولد أرسطو في ستاغيرا التي تقع في شبه جزيرة خالكيديكي في شمال اليونان. كان والداه عضوين في العائلات الطيبة التقليدية، وعمل والده نيكوماكوس كطبيب محكمة للملك أمينتوس الثالث ملك مقدونيا، وتوفي والداه عندما كان صغيرا، وكان زوج أخته الكبيرة وصيا عليه. وعندما بلغ سن 17 تم إرساله إلى أثينا التي كانت مركزا ثقافيا، ومن ثم تم تسجيله في أكاديمية أفلاطون، وكانت من ضمن أفضل الجامعات في العالم. يحكى أن التعليم فيها كان غريبا بعض الشيء، حيث لا يوجد فصول وتحديد مواد وغيره، بل كان المعلمون والطلاب يجلسون معا ويطرحون الأسئلة ثم يناقشون الإجابات. كان الهدف من نوع هذا التدريس هو السماح للطلاب بالقدرة على طرح الأسئلة وتنبيههم على أن السؤال الواحد قد يكون له أكثر من إجابة، حيث ساعدهم هذا التعليم على التحدث بثقة عما يدور بداخلهم وطرحه دون حرج. وقد أطلق عليه أفلاطون اسم العقل من شدة ذكائه، وبعد تعليمه أمضى 20 عاما كمعلم في تلك الأكاديمية. هل خطر لكم كم أثرت أعمال أفلاطون على المدارس والجامعات؟ فقد قال عنه الفيلسوف الروماني شيشرون: إنه إذا كان نثر أفلاطون فضيا، فإن نثر أرسطو كان نهرا متدفقا من الذهب. وصف أرسطو في إحدى كتاباته الشعرية مأساة اليونانيين قائلا: المأساة إذن هي تقليد عمل جاد وكامل وبحجم معين في شكل عمل وليس سرد، من خلال الشفقة والخوف الذي يؤثر على التطهير الصحيح لهذه المشاعر، لاعتقاده أنه لا هدف من مشاهدة الأفلام الخيالية بلا قصة حقيقية. نعود لتعليم أرسطو وأبحاثه. عندما توفي أفلاطون عام 274 قبل الميلاد، رفض أرسطو رئاسة الأكاديمية بسبب معارضته وانتقاده لبعض ما طرحه أفلاطون من الفلسفة. أما أهم إنجازات أرسطو، فقد دعي من الملك فيليب لتعليم ابنه الإسكندر الأكبر، فاكتسب مكانة اجتماعية وعلمية، وأصبح الإسكندر الأكبر من أشهر الناس في العصر اليوناني القديم، وكان معروفا بأنه من أكبر الفاتحين في ذلك الوقت. وقيل أن هذا كان بسبب تعاليم أرسطو العظيمة. درس أرسطو العلوم والسياسة والأخلاق، كان يؤمن بالمنطق والعقل، وأثرت أفكاره على الفلسفة الغربية بشكل عام. وبما أن والده كان طبيبا، فقد اصطحبه معه في رحلات طبية، وكان يطمح أن يكون أرسطو طبيبا، ولكن وفاة والديه تباعا جعلته يبتعد عن الطب، وأصبح مهتما بالتشريح، وكان يحب الطبيعة، فدرس العلوم والرياضيات والتشريح والفنون، وقد كتب في بعض الأعمال المختلفة مثل أجزاء الحيوانات والتاريخ الطبيعي للحيوانات واستنساخ الحيوانات. كان هناك شيء مبهر يفعله أرسطو، وهو تدوين الملاحظات وكتابة الأفكار والمعتقدات في كل شيء يراه أثناء رحلاته لتوسع نطاق تفكيره. فقرر المغامرة وتشريح الحيوانات، واعتبر العلماء والفلاسفة أن هذا عملا جنوني، لأنهم كانوا يكتفون بالنظريات دون تطبيق. ولكن أرسطو أثبت لهم بأن هناك تطبيقا عمليا لهذه النظريات، وأنها ليست للقراءة فقط. اعتقد أن الناس بحاجة إلى معرفة الكثير عن الحيوانات، وبدأ بالتطبيق العملي، حيث أصبح من أوائل الأشخاص الذين صنفوا الحيوانات إلى مجموعات مختلفة، لدرجة أنه رسم الحيوانات المشرحة كي يكتشف الأعضاء التي تجعلها تعمل. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل قام بالعديد من الاكتشافات العلمية. فهو لم يكن عالم رياضيات، ولكنه قدم مساهمات في تنظيم المنطق الاستنتاجي وغيرها من الاكتشافات. قرر أرسطو فتح مدرسته الخاصة عندما عاد إلى أثينا في سنة 334 بمساعدة الإسكندر الأكبر الذي أمده بالمال، واختار له مكانا مميزا وأطلق عليها اسم مدرسة المحيط، وقام بتدريس مواضيع مختلفة مثل السياسة والفلسفة والفيزياء والخطابة والمنطق والعلوم، وساعد في تعليم الناس بذكاء ووضوح. سنتحدث قليلا عن حياته الشخصية، حيث تزوج مرتين. تزوج في المرة الأولى ابنة أخت الملك هيرمياس ملكي ميسيا، وأنجبا فتاة سميت على اسم والدتها، والمرة الثانية كانت من ابنة مدينته هيربلس التي تزوجها وأنجب منها ابنه الذي أسماه على اسم والده نيكوماكوس. ومن الأحداث التي لم تخطر على البال مقتل ابن أخته كالستينس على يد الإسكندر الأكبر الذي قابله أثناء تدريس أرسطو له، ومن ثم عين لمرافقة الإسكندر في تجربته الآسيوية كمؤرخ محترف. وأثناء الحملة غضب الإسكندر من كالستينس لرفضه السجود له، فنشأ بينهما خلاف كبير، حتى اتهمه الإسكندر بالخيانة وسجنه لمدة 7 حتى مات. أثناء تعليم أرسطو ومن خلال خبراته الحياتية اهتم في علم الفلك ودراسة الكون، وأثار فضوله الإنسان وتفكيره ومعتقداته، وحاول إيجاد وصف الأشياء الغير مرئية مثل العقل والروح، واخترع علما جديدا أسماه السببية، وشرح في ذلك العلم سبب حدوث الأشياء. وتميز أرسطو بطريقة تعليمية جديدة أجرى بها التجارب والأدلة دون تخمين واعتقاد فقط، بل جعل التطبيق العملي أساس تلك النظريات. ونشر له أكثر من 200 عمل، بما في ذلك أخلاقيات نيكوماكوس والسياسة والميتافيزيقيا والشعر والتحليلات السابقة، واحتفظ بملاحظاته للمساعدة في تعليم طلابه، وربما فقدت الكثير من أعماله بسهولة بعد انهيار الحضارة اليونانية القديمة، لكن العلماء المسلمين حافظوا بعناية على هذه الكتابات ونقلوها إلى العلماء في أوروبا وآسيا، وانتشرت أفكار أرسطو في جميع أنحاء العالم. بالعودة للوراء سنذكر تجربة من تجارب أرسطو على الحيوانات، ألا وهي وصف نمو الفرخ داخل البيضة. حاول أرسطو تفسير تطور الكتكوت داخل البيضة ونمو أجنة الفراخ، وأراد أن يرى ذلك التطور في تجربة عملية. أدرك أرسطو من خلال تجربته أوجه تشابه كبيرة بين نمو الإنسان والدجاج من خلال دراسته للكتاكيت النامية، وكان قادرا على فك الشفرة دور المشيمة والحبل السري في الإنسان بشكل صحيح. ولم يتوقف عند تلك التجربة، بل قدم أرسطو مساهمات كبيرة في مجال علم الحيوان، فقد عرف باسم والد علم الحيوان، وقدم عدة من الأطروحات التي تدور حول خصائص علم الحيوان الأخرى التي كتبها أيضا. وعمل أرسطو على تحديد تقنيات محددة واستخدمها لتقديم ملاحظات دقيقة. عزيزي المستمع، سأخبرك شيئا ربما تعلمه وربما سهيت عنه، إن أرسطو هو من اكتشف علم القياس الأسيستولي الشهير الآن، وهو شكل من أشكال الحجة يتكون من مبنيين وخاتمة. مثاله هو: كل يوناني هو شخص، كل شخص مميت، وكل يوناني بشري. وبالتأكيد حتى بعد وفاة أرسطو لم ينكر العالم وجود شخص ذكي وعبقري، ومكتشف للكثير من الأسس العلمية والعملية، وأثر على الكثير بفلسفته وتصوراته، ولم يكتفي بعلم واحد فقط، بل كان له أثر كبير في الكثير من العلوم المختلفة والنظريات المؤثرة حول الأخلاق والحرب والاقتصاد، وكانت له أفكار كثيرة حول الخطاب والشعر والمسرح. وبعد وفاة الإسكندر سنة 323 قبل الميلاد، وقعت حكومة أثينا بين أيدي أعداء المقدونيين، وأرسطو من أنصار المقدونيين، فدبر له أعداؤه تهمة الإلحاد، فخشي الاضطهاد والمصير الذي آل إليه سقراط من قبله، فهرب إلى مدينة خلسس، وبعد ذلك بسنة مات في سن 63 سنة 322 قبل الميلاد. وكانت وفاة أرسطو بسبب مشكلة هضمية عانى منها عدة أشهر، وتناقل بعض المقربين وصيته التي تنص على دفنه قرب قبر زوجته الأولى لحبه الشديد لها. وأخيرا عزيزي المستمع، هناك مقولة لأرسطو عميقة جدا وتحتوي على الكثير من الفلسفة، وهي: صديق الجميع هو صديق لا شيء. وسؤالنا يقول: ما الدور الذي لعبه المسلمون في أعمال أرسطو؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات. معي أنا المقدم عبدالله الفراتي، وفي الإعداد أسماء محمد، وفي التدقيق حلا البكري، وفي المونتاج ماريا محمد وأحمد ماهر. انتظرونا في الحلقات القادمة.